والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا خزائن العلم، وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. المسألة العاشرة من مسائل النوع الرابع من أنواع المكاسب المحرمة، وهو ما يحرم التكسب به لأجل كونه محرما في نفسه. حرمة السحر، وقد تحدث الشيخ أعلى الله مقامه الشريف حول حرمة السحر أولا باستعراض بعض الروايات الشريفة الدالة على حرمة السحر، ولكن بما أن هذا الحكم من الضروريات فإننا نتجاوز الاستدلال بالروايات على أصل الحرمة إلى النقطة الأخرى التي شرع بها الشيخ قدس الله نفسه، وهي تعريف السحر. من أجل تنقيح موضوع الحكم في هذه المسألة، والشيخ أعلى الله مقامه في تعريف السحر عرض هذا البحث عبر مراحل. المرحلة الأولى هي تعريف السحر عند اللغويين، والذي يجدر التنبه له هنا قبل الشروع هو أن مفهوم السحر مفهوم عرفي، وأن المراد من عنوان السحر هو مفهومه العرفي، وبعبارة أخرى عنوان السحر أخذ موضوعا في أدلة الأحكام الشرعية، وتعلق به حكم من الأحكام وهو الحرمة. ولأجل معرفة هذا الموضوع لسنا نرجع إلى كلمات اللغويين بما هم لغويون، إذ أننا لا نريد استكشاف المعنى اللغوي، وإنما نحن نريد أن نفهم المفهوم العرفي، حدود المفهوم العرفي. السحر الذي حرمه الشارع بحسب الفهم العرفي ما هو؟ ولذلك فإن الشيخ قدس الله نفسه الزكية قد بحث حول تعريف السحر من خلال عدة مراحل ومن خلال عدة زوايا، من أجل أن يصل إلى تحديد الصورة العرفية لمفهوم السحر. فهو عندما رجع إلى كلمات اللغويين ليس المقصود له أن يتعرف على المعنى اللغوي لكلمة السحر، فإن المعنى اللغوي لكلمة السحر لا ربط لنا به، وإنما المطلوب لنا هو فهم حقيقة السحر عند العرف، فهم حقيقة السحر عند العرف، وما وما وليس الرجوع إلى كلمات اللغويين إلا من أجل الإطلالة من هذه النافذة على المفهوم العرفي، بما أن اللغويين هم جزء العرف، بما أن اللغويين هم جزء العرف، صار معلوما. وفي هذه المرحلة أو في هذه الزاوية قد استعرض الشيخ أعلى الله مقامه أربعة من التعاريف التي جاءت في كلمات اللغويين. التعريف الأول، ما هو منقول عن الصحاح، وهو ما لطف مأخذه ودق، فكل عمل من الأعمال يخفى على الناس مأخذه، يخفى على الناس سببه، يخفى على الناس وجهه نظرا لدقته ولطافته، فإنه يعبر عنه بأنه ماذا؟ سحر. إذن السحر من زاوية اللغوي ما لطف مأخذه ودق، هذا تعريف أول. إلا أن هذا التعريف كما لا يخفى، وإن كان الشيخ الأعظم على الله مقام لم ينبه على هذه الجهة، هذا التعريف تعريف بالأعم. فكما تعرف السعدان بأنها نبت، ويعرف الحمار بأنه حيوان مع أن الحيوان ينطبق عليه وعلى غيره، والنبت ينطبق على السعدان وعلى غيرها، كذلك تعريف السحر بأنه ما لطف مأخذه ودق، إذ أن ما لطف مأخذه ودق ينطبق على كثير من الأمور التي هي ماذا؟ ليست سحرا، ومن ذلك الأجهزة الإلكترونية الدقيقة مثلا، فإنها مما لطف مأخذه ودق وخفي على الناس وجهه، إلا أنها لا يطلق عليها عنوان السحر. فإذا هذا التعريف تعريف بالأعم. نعم، كل سحر هو مما لطف مأخذه ودق، ولكن ليس كل ما لطف مأخذه ودق ماذا؟ هو سحران. وأما التعريف الثاني للسحر فهو ما حكاه في تاج العروس عن التهذيب، وهو صرف الشيء عن وجهه. والمراد من أن السحر هو صرف الشيء عن وجهه، أي أنه يظهر الشيء على خلاف واقعه، يصرفه عن وجهه، بمعنى أنه ماذا؟ يظهره على خلاف واقعه. فكل عمل هو صرف للشيء عن وجهه فهو بهذا التعريف اللغوي ماذا؟ سحر. ولكن الملاحظة السابقة واردة على هذا التعريف أيضا، فهو تعريف بالأعم. لماذا؟ لأن صرف الشيء عن وجهه ينطبق على كثير من الصناعات، فحتى تبديل ذهبي بالفضة، أو تبديل الذهب، نعم تبديل الفضة بالذهب من خلال ماذا؟ تطليتها بلونه، هذا صرف للشيء ماذا؟ عن وجهه، وإظهار له على خلاف واقعه، ومع ذلك لا يطلق عليه إنه سحر. إذن كل سحر هو صرف للشيء عن وجهه، نعم هذا لا ننازع فيه، ولكن ليس كل صرف للشيء عن وجهه فهو سحر، إذن هو تعريف للسحر بالأعام. والتعريف الثالث ما ورد في الصحاح أيضا، وهو أنه الخدع. الخدع بمعنى الخديعة، وهذا التعريف من الواضحات أنه أيضا تعريف بالأعم، إذ أن كثيرا مما يطلق عليه خدع أو خديعة ليس من السحر، فإن بعض المشاكسات بين الأصدقاء التي فيها خديعة يعبر عنها مزاح، ولا يعبر عنها بأنها سحر. نعم كل سحر فيه خديعة، كل سحر خديعة، أما أنه ليست كل خديعة سحران. التعريف الرابع ما ذهب إليه ابن فارس، وهو إخراج الباطل في صورة الحق، إخراج الباطل في صورة الحق. وهذا التعريف واضح المقصود، إلا أنه أيضا كسابقاته أو كسوابقه كما سبقه في أنه تعريف بالأعم، إذ أن هذا التعريف كما ينطبق على السحر ينطبق على المغالطة، على صناعة المغالطة، ينطبق على إثارة الشبهات، فإنها إظهار للباطل بصورة الحق، ينطبق على الجدل في المناظرات، فإنه إظهار للباطل بصورة الحق، مع أن كل ذلك لا يصدق عليه عنوان السحر. نعم كل سحر هو إظهار للباطل بصورة الحق، ولكن ليس كل إظهار للباطل بصورة الحق بصورة الحق يكون ماذا؟ سحرا. إذن هو تعريف بالأعم. ومن هنا يتحصل عندنا أن غرض الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية من عرض هذه التعاريف ليس بيان الحقيقة والماهية، وإنما غرضه تقريب الصورة، تقريب صورة المفهوم. فالسحر الذي نتحدث عنه نوع من الخديعة، السحر الذي نتحدث عنه ما يصرف عن وجهه، السحر الذي نتحدث عنه ما يظهر الباطل في صورة الحق وهكذا، فهذه إنما هي معرفات وأضواء تسلط الضوء على المفهوم العرفي لحقيقة السحر وليس الغرض منها بيان الماهية والحقيقة. صار معلوما؟ بهذا تنتهي المرحلة الأولى من مراحل تعريف السحر، ومن خلالها استطعنا أن نكون صورة إجمالية لهذا المفهوم. المرحلة الثانية هي بيان مفهوم السحر عند الفقهاء، وهنا الشيخ قدس الله نفسه في هذه المرحلة تعرض إلى نقاط، والكلام فعلا هذا اليوم يقع حول النقطة الأولى منها، وهي تعريف السحر عند الفقهاء. نحن بصدد في هذه المرحلة الثانية بصدد بيان مفهوم السحر عندهم، وتعريفه نقطة أولى لأجل الوصول إلى مفهومه، وهناك نقاط لاحقة من خلالها نستطيع أن نكون صورة أوسع وأوضح للمفهوم العرفي للسحر. والتعريف الذي نقله الشيخ الأعظم الأنصاري رضوان الله تعالى عليه هو تعريف العلامة الحلي قدس الله نفسه في كتابه القواعد، قواعد الأحكام. وطبعا كتاب قواعد الأحكام من المتون الفقهية التي ماذا نظر إليها غير واحد من أعلام الطائفة وشرحوها شرحا استدلاليا موسعا، نظير مفتاح الكرامة للسيد العاملي فإنه شرح لقواعد العلامة، نظير جامع المقاصد للمحقق الكركي والذي يعتمد عليه الشيخ الأعظم في المكاسب كثيرا فإنه شرح أيضا لقواعد الأحكام للعلامة، وغيرهما من الكتب والمتون والشروح كيفما كان. وتعريف العلامة لعل الوجه في تسليط الشيخ الأعظم الضوء عليه لعل هو أنه أول تعريف وصلنا من فقيه من فقهاء الطائفة، إذ بحسب الظاهر لا يوجد في كلمات أحد من فقهاء الطائفة، أتحدث عنهم بما هم فقهاء وإلا بما هم متكلمون، قد يوجد في كلماتهم تعريف للسحر في قبال المعجزة. فأول تعريف لعله، ولست جازما بذلك لأنني لم أتتبع كثيرا، ولكن بحسب ما تتبعته سريعا، أول تعريف وصلنا عن فقيه من الفقهاء للسحر هو تعريف العلامة. نعم الحكم بحرمة السحر وارد في كلماتهم، أما تعريفه ما هو؟ فالظاهر أن العلامة هو أول معرف له. كيف كان؟ فالعلامة عرفه بأنه كلام يتكلم به أو يتكلم به، يعني الساحر، كلام يتكلم به أو يكتبه، أو رقية، أو يعمل شيئا يؤثر في بدن المسحور أو قلبه أو عقله من غير مباشرتين. هذا هو التعريف الذي جعله الشيخ الأعظم المحور
وسيعقب عليه بعرض ما طرأ عليه من القيود والإضافات. سيعقب عليه بعرض ما طرأ عليه من القيود والإضافات من قبل فقهاء الطائفة المتأخرين عن العلامة. والمهم لنا أولا هو بيان ما يمكن أن يستفاد من هذا التعريف، وهنا أمور أربعة يمكن استفادتها. الأمر الأول هو أن السحر عبارة عن نفس العمل وليس نتيجة العمل، إذ أن هناك من فهم بأن السحر هو ما ينتج عن العمل، يعني عندما يتكلم الساحر بكلمات معينة فما يترتب على هذه الكلمات من ضرر للمسحور، هذا الضرر الذي يترتب هو المعبر عنه ماذا؟ بالسحر. بينما الذي يظهر من العلامة أن السحر ليس هو هذا، ليست هي النتيجة، وإنما السحر هو الكلام أو الرقية أو ما يؤثر العمل المؤثر. هذا أمر أول فليكن على ذكر منه. الأمر الثاني المستفاد من هذا التعريف هو أن محققات السحر أربعة. المحقق الأول له الكلام الملفوظ، والمحقق الثاني له الكلام المكتوب، والمحقق الثالث له الرقية، والمحقق الرابع له العمل. نظير ماذا العمل؟ نظير إحراق القرآن الكريم، نظير إحراق الآيات القرآنية. فإن بعض السحرة لأجل أن يصلوا إلى مطلوبهم وهو الإضرار بالآخرين يلجؤون إلى ماذا؟ إلى إحراق الآيات، إلى تدنيس الآيات في النجاسات، إلى غير ذلك من الأعمال المعروفة عندهم. فالمستفاد من كلام العلامة على الله مقامه أن محققات السحر أربعة، وسنعود إلى هذه النقطة. إنما النقطة التي نحتاج أن نقف عندها هاهنا هي بيان المقصود من الرقية. فقالوا بأن الرقية إما هي كلام ملفوظ وإما هي كلام ماذا؟ مقروء مكتوب. إما هي كلام ملفوظ وإما هي كلام مكتوب. وإذا كان الأمر كذلك فإنها تدخل فيما سبقها، وإذا كانت تدخل فيما سبقها فما هو وجه إفرادها بالذكر؟ وما هو وجه إفرادها بالذكر؟ والجواب عن ذلك هو أن عطفها على الكلام المقروء والملفوظ إنما هو من قبيل عطف الخاص على العام، إذ أن الرقية تختص بالشفاء. الرقية ما تكون لأجل الشفاء ليس إلا، فهي كلام كان ملفوظا أو كان مقروءا، هذا الكلام له خصوصية واحدة فقط، وهي ماذا؟ وهي الشفاء. بينما هناك الكلام الملفوظ والكلام المكتوب يراد به الأعام، يراد به الأعام، فعطف الرقية عليها على الكلمة الملفوظة أو المكتوبة من قبيل عطف الخاص على العام. وهنا نكتة لا بأس بالإشارة إليها، وهي ما الفرق بين الرقية والعوذة؟ إذ قد يعبرون بالرقية أحيانا ويعبرون ماذا؟ بالعوذة أحيانا أخرى. والذي ذهب إليه بعضهم كالمحقق الكركي على الله مقامه الشريف في جامع المقاصد هو عدم الفرق بينهما، فالرقية والعوذة مترادفتان، ولكن الشيخ الطبرسي أعلى الله مقامه في مجمع البيان أشار إلى وجود فرق بينهما، وهو الظاهر من الاستعمالات. والفرق بينهما هو أن الرقية وسيلة وآلة رفع، بينما العوذة آلة دفع. فالرقية هي عبارة عن آيات شريفة أو أسماء إلهية مباركة تلفظ أو تكتب لأجل الشفاء، لأجل رفع الشفاء، لأجل تحقيق الشفاء ورفع المرض، بينما العوذة دفع، هي كلمات مباركة لأجل دفع البلية. فالرقية والعوذة مختلفتان وليستا مترادفتين، والذي يظهر من الاستعمالات هو ما أفاده الشيخ الطبرسي أعلى الله مقامه. إذن الأمر الثاني الذي استفدناه من تعريف العلامة قدس الله نفسه هو ماذا؟ هو أن محققات السحر أربعة. الأمر الثالث الذي نستفيده من التعريف هو أن العلامة حين قال بأن السحر هو عبارة عن الكلمة تلفظ أو تكتب أو الرقية أو ماذا؟
عمل.
العمل الذي يؤثر، ما هو مراده من يؤثر؟ فهل مراده من العمل الذي يؤثر الذي يؤثر بالفعل، أو مراده الأعم مما يؤثر بالفعل ومما يؤثر ماذا؟ بالاقتضاء، ومما يؤثر بالاقتضاء. قالوا بأن مراد العلامة على الله مقامه كما أفاد الشهيد الثاني على الله مقامه في فوائد القواعد بأن المراد هو الأعم، إذ ما دل على حرمة السحر دل على حرمة الفعل المؤثر، أثر فعلا أو كان من شأنه ماذا؟ أن يؤثر، إلا أنه لم يؤثر لمانع، إلا أنه لم يؤثر لمانع. ويمكن أن تستنتج هذه الأعمية من نفس تعريف العلامة، ولكن كيف؟ بهذا البيان. ولاحظوا العلامة ماذا قال؟ قال يؤثر أو يعمل شيئا يؤثر في بدن المسحور، واحد أو قلبه، اثنان أو عقله. خب القلب والعقل داخلان ماذا؟ في البدن. فلماذا أفردهما؟ لأن التأثير في البدن يراد به الإضرار، التأثير في البدن يراد به ماذا؟ الإضرار. بينما التأثير في القلب في القلب إنما هو بإحداث بعض الصور الخيالية عند الإنسان، والتي تجعل الإنسان مثلا يتوهم، كما كإحداث صورة حيات متحركة مثلا، بحيث أن هذه الصور توجب له اضطرابا. فهنا التأثير الحاصل في القلب غير التأثير الحاصل ماذا؟ في البدن. فالتأثير الحاصل في البدن تأثير فعلي، إضرار فعلي، بينما التأثير الذي حصل في القلب وهو صورة الحيات مثلا ليس إضرارا فعليا، وإنما من شأنه ماذا؟ من شأنه أن يضر. يعني لو أن هذه الصور تمكنت من نفس المسحور فإنها تضره، لا أنها توجب الضرر ماذا؟ فعلا. فيستفاد من عطفه أن التأثير الذي يريده هو التأثير الأعام من التأثير الفعلي والتأثير الاقتضائي. صار معلومة؟ والأمر الرابع الذي يمكن أن يستفاد من التعريف هو أن عمل الساحر أو أن السحر ليس يؤثر بالمباشرة، يعني ليس التأثير عملا مباشريا للساحر، التأثير في بدن المسحور أو عقله أو قلبه ليس ماذا؟ ليس عملا مباشريا للساحر، وإنما يتحقق بتوسط واسطة كالشراب أو الطعام مثلا، أو كتابة شيء أو فعل شيء، حينئذ يتأثر المسحور. لذلك هو قال في آخر التعريف من غير مباشرة، أو يعمل شيئا يؤثر في بدن المسحور أو قلبه أو عقله من غير مباشرة. وهذا هو أحد وجوه الفرق بين السحر وبين الكرامة والمعجزة، فإن صاحب المعجزة وصاحب الكرامة يؤثر ماذا؟ تأثيرا مباشريا من غير الحاجة إلى توسط شيء، كأن يعطي مثلا ذا الكرامة الذي تعلقت به الكرامة أو المعجزة يعطيه شرابا يشربه فيشافى، لا يحتاج إلى ذلك، بل هو بمحض إرادته يؤثر ماذا؟ في نفسه، في عقله، في قلبه، في بدنه، بينما الساحر لا يستطيع ذلك. صار معلوما؟ فهذه أربعة أمور استفدناها من تعريف العلامة أعلى الله مقامه، إلا أن هذا التعريف قد طرأت عليه إضافات من قبل العلامة نفسه ومن قبل من جاء بعده من الفقهاء، وهذه الإضافات إضافات للمحققات، يعني هذه الإضافات التي طرأت على التعريف لا ترتبط إلا بجهة ماذا؟ المحققات، إذ أن العلامة قد حصر المحققات في كم؟ في أربعة، بينما المستفاد من كلامه وكلمات من جاء بعده أن هنالك سبعة محققات للسحر لم ترد في كلامه رضوان الله تعالى عليه في هذا التعريف. المحقق الأول أو الخامس براحتكم، المحقق الأول العقد، وهذا المحقق أشار إليه نفس العلامة في كتابه تحرير الأحكام الشرعية، وأشار إليه أيضا في موسوعته الفقهية منتهى المطلب، فإنه عندما عرف السحر بأنه كتابة أو رقية قال أو ماذا؟ أو عقد. وهذا المحقق هو ما قاله تبارك وتعالى من شر النفاثات في العقد، والمراد من العقد جمع عقدة، والمراد من العقدة عقد خيط أو نحوه، عقدة أو عقدتين أو ثلاث أو أكثر أو أقل في زمان معين وبكيفية معينة وبكلمات معينة أيضا، فإنه متى ما تحقق عقد الخيط بهذه الكيفية وبهذه الكلمات في الزمان المخصوص يترتب على ذلك ماذا؟ ضرر للمسحور. هذا المحقق الأول. المحقق الثاني الأقسام، والمحقق الثالث العزائم، وهذان المحققان أضافهما الشهيد أعلى الله مقامه الشهيد الثاني في المسالك. فما هو المراد بهذين المحققين؟ أما الأقسام فهي جمع قسم، والمراد بالقسم الحلف بشيء معين على الأرواح الخبيثة، على الجن، على شياطين الجن، لا على مطلق الجن طبعا، على شياطين الجن، الحلف عليهم بشيء معين يجعلهم يستجيبون، يجعلهم يخضعون من أجل الإضرار بماذا؟ بالمسحور. فليس المراد بالقسم هنا هو القسم الشرعي، وإنما المراد من القسم في صناعة السحر المراد به الحلف بشيء معين مغلظا على الأرواح الخبيثة، فتستجيب في سبيل الإضرار بالمسحور. وأما العزائم وهي جمع عزيمة، فذهب بعضهم إلى أنها مرادفة للأقسام وليست شيئا آخر، ولكن الذي يظهر بالتتبع في كلمات المتداولين لهذه الألفاظ أن المراد بالعزائم هي الكلمات العظيمة التي يقسم بها على الأرواح العلوية على الملائكة، فإذا أقسم بها عليها أطاعت واستجابت، وتكون استجابتها بتسخير جن يكون تحت ولايتها للساحر فيستفيد منه في الإضرار بماذا؟ بالمسحور. فهذه الملائكة عندما يقسم عليها بهذه الأقسام فإنها تطيع، فإذا طلب منها الساحر أن تسخر له جنان فإنها بقوتها تستطيع أن تسخر جنان تحت طاعته، وحينئذ يستجيب له في الإضرار بالمسحور. ولديهم علم مستقل يعبرون عنه بعلم العزائم. وطبعا هذا كله مبني على إمكان تسخير الملائكة، وهي مسألة محل نظر ومحل كلام لعلنا نصل إليها في هذا البحث أو نقف عندها في هذا البحث. هذا بالنسبة إلى المحقق الثالث. المحقق الثامن أو الرابع الدخنة، والمحقق الخامس التصوير، والمحقق السادس النف، والمحقق السابع تصفية النفس. وهذه المحققات الأربعة أضافها الشهيد وأعلى الله مقامه في الدروس الشرعية الذي هو كتابه الفقهي المعروف. وإنما المهم هو بيان المقصود من هذه المحققات. أما الدخنة فيراد بها التدخين بأشياء معينة كالفاسوخ المغربي مثلا كما هو معروف عندهم، فإن وهو باهظ الثمن، يعني بالآلاف يباع هذا الفاسوخ، قطعة صغيرة منه تباع بثمن باهظ. فإن التدخين بأدخنة معينة أو بمكونات معينة هذا التدخين يستفاد منه إما في تسخير الجن، وإما يستفاد منه في التأثير على المسحور، كمثلا يستفيدون من ذلك في تقطيع نومه فلا يستطيع أن ينام نوما متكاملا من خلال التدخينات والتبخيرات. فالدخنة محقق للسحر، وهناك علم عندهم لعلنا نتحدث عن لاحقا يعبرون عنه بعلم الريمياء في قبال علم الكيمياء والسيمياء والليمياء، هذه كلها علوم ويراد بها معاني معينة. ومن العلوم تلك علم الريمياء، وعلم الريمياء يعتمد في أغلبه على ماذا؟ على التدخينات، على التبخيرات، على البخور والأدخنة في تحقيق الأغراض. وأما المراد من التصوير فهو رسم صورة معينة، إما هي صورة المسحور الذي يراد سحره، وإما صورة رمزية للمسحور، صورة إنسان ويراد بها زيد بن عمرو مثلا. ثم أنهم يقومون بالإضرار بالمسحور من خلال الصورة، كأن يأخذوا إبرة ويغرسونها مثلا في عضو من أعضائه المرسومة على الصورة، أو يغرسون سكينا في بعض الأحيان فيتضرر المسحور في العضو الذي غرسوا فيه في تلك الصورة، وهذا محقق آخر. أيضا هذا المحقق مما يعتمد عليه العلم الذي ذكرناه قبل قليل، وهو علم الريمياء. المحقق العاشر أو السادس هو النفث، واختلفوا في بيان المقصود منه. من شر النفاثات في العقد، النفاثات يراد به جمع
نفثة،
لا نافثة، وإنما نفاثة مبالغة، صيغة مبالغة، يقال نفاث ونفاثة. والمراد من النفس النفث قد اختلفوا فيه، فبعضهم قال المراد منه هو النفخ، بينما البعض قال بأن المراد منه هو ماذا؟ هو البصاق اليسير، والذي يبدو لي كما أفهمه من كلماتهم واستعمالاتهم أن المراد من النفث ما يجمع الأمرين، النفخ الذي يشتمل على بصاق يسير، رذاذ أحسنتم، هذا يعبر عندهم عنه ماذا؟ بالنفث. فهم حينما يعقدون العقدة في خيط مثلا ينفثون فيه، فالنفث محقق آخر للسحر. والمحقق الأخير من المحققات التي ذكرها الفقهاء وزادوها على ما أفاده العلامة رضوان الله تعالى عليه تصفية النفس، ولكن ليس المراد هاهنا من تصفية النفس ما يذكره علماء الأخلاق وعلماء العرفان، من تصفية النفس عن الرذائل والمعاصي، وإنما المراد هاهنا من تصفية النفس تصفية النفس من بعض ما يمنع من ارتباطها بالشيطان، تصفية النفس مما يمنعها من الارتباط بالشياطين، فإن الارتباط بالشياطين كالارتباط بالملائكة، كما أن الارتباط بالملائكة له موانع أيضا الارتباط بالشياطين له موانع، ويحتاج الارتباط بها إلى تصفية للنفس، وهذه التصفية قد تتحقق مثلا بصوم الوصال، فيصوم عبر رياضة شاقة متعبة محرمة أو تتحقق بالتخلي عن اللباس بالتعري. التصفية التي يصل إليها الساحر تتحقق بالتعري، فإن التعري رياضة شاقة أيضا، أن يتعرى الإنسان أمام كل من ينظر إليه، كما هو عند سحرة الهند مثلا إلى يوم الناس هذا، فهو نوع من الرياضة التي توجب تصفية النفس، تصفية النفس للاتصال بالشياطين. فالجن والشياطين يخضعون لهم حينئذ ويحققون مآربهم في الإضرار بمن يشاءون. إذا عرفنا هذه المحققات واطلعنا عليها، يقول الشيخ الأعظم قدس الله نفسه: لعل العلامة في تعريفه الذي مر علينا من خلال كتابه التذكرة لم يرد به الحاصر، بل إنه عندما قال أو يعمل شيئا يؤثر في البدن أراد بالشيء ما يعم جميع هذه المحققات، لأنها كلها لأنها بتمامها أعمال: الدخنة، التصوير، التصفية، العقد، كلها ماذا؟ أعمال، فهي داخلة في تعريفه، ولم يصرح بها واحدة بعد أخرى. بهذا المقدار استطعنا أيضا أن نستوضح السحر بصورة أكثر وأجلى، واقترب عندنا المفهوم العرفي من خلال كلمات الفقهاء للسحر. هذا ملخص النقطة الأولى في هذه المرحلة. المرحلة الثانية، عندنا مجال نقرأ أو ما يحتاج؟ أنا أتصور أنه يعني لا يحتاج، وعلى أي حال أنتم نعم أي أنتم يعني لاحظوا أنه إذا كان هناك شيء نحن نبينه إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.